هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
وقد انتدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، هم علومهم عميقة بحر لا قاعة له، وأقلهم تكلفا. فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص هذا لا شك أنه خلاف جادة السلف. السلف يأخذون عمر على منه عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال مالك للذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له قال السؤال عن بدعة لأنه التكلف، خلي الأمور على ظاهرها ولا تتعمق، لا تولي احتمالات. كذلك يوجد الآن أناس الآن يريدون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هذا المورد ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، إذن يكون الله دائما نازلا. من قال أول هذه إن شاء الله ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط، بعد ذلك ما يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع عليها الفجر عليها. والرب عز وجل ليس كمثله شيء حتى يقاتل بخلقه. فأقول إن هذه المسائلات مما يكره، فصار كثرة السؤال الآن إيش؟ أولا قسمان، القسم الأول ثلاث أنواع والثاني أنواع. الأول أن يسأل عما وقع، القسم الأول كثرة السؤال عما لم يقع وأشد من ذلك ما لا يتوقع. الثاني كثرة الإيرادات على ظواهر النصوص، فإن هذا يوجب للإنسان الدخول في متاهات وعدم استقرار علمه، وأن يكون دائما في شك، يحتمل كذا يحتمل كذا، هذا مما ينهى عنه. أما قوله إضاعة المال، إضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه دنيا ولا أخرى، هذا إضاعة المال. مثل يجي إنسان يشتري مثلا 1000 ريال زفت، تعرفون الزفت؟ زفت زاي فاء تاء معروف، ثم يوقد به. لماذا؟ قال بشوف شلون اشتعل النار به. هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال كذا. طيب، لكن لا، أن إضاعة المال تختلف باختلاف حال الرجل مثلا أو الإنسان. لو أن رجلا من الناس بالغا، كان بالغا عاقلا، اشترى أشياء ما تصلح للصبيان، اشترى مثلا جرافة صغيرة يلعبها في اليد، نعم، إيش؟ أو عروسة إذا كانت امرأة، أو ما أشبه ذلك، نعم، أو مفرقعات. بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر يعتبر إضاعة مال بلا شك، لكنه لو اشتريناه للصبي يلعب به ويدخل الصبع على نفسه وهو من الأشياء المباحة، صار ذلك غير إضاعة مال. ولهذا يرخص للصغار من الألعاب ما لا يرخص للكبار، ويرخص لهم في الشراء لهم ما لا يرخص للكبار. طيب، إذا أنفق ماله في أمر مضر هل هو إضاعة مال؟ مضر، لكن هو إضاعة مال ولا لا؟ نعم، لأنه بطريق أولى، إذا كان إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو رأس مال، فما بالك إذا أنفقه في شيء ضار. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان مثلا، تحريم الدخان التدخين. ليش؟ لأنه بلا شك مضر، حتى الذين يشربونه يقرون بضرره. فنقول إذا انصرف المال فيه من إضاعة المال منهي عنها. طيب، ومن عنوها؟ من وهات؟ كيف من وهات؟ هذه ضدان. نعم، نقول منع فيما يبذل وهات فيما يحقر، يكون جموعا منوعا، جموعا منوعا. اللي عنده يمسك به فلا يصدق، واللي عند غيره يأخذ يقول هات، أعطاه 10 قال هات، 20 قال هات، 30 هات، هذا منع هات. إذن المنع لهات عبارة عن منع ما يبذل وطلب ما ليس عنده. طيب، وعقوق الأمهات، العقد بمعنى القطع، يعني منع حق الأم، ونص على الأم لأنها أحق بحسن الصحبة من الأب، ولأن الأم بضعفها لا تأخذ بحقها غالبا بخلاف الأب. الأب لو أن ابنه قطع مثلا لأخذ حقه بيده، بخلاف الأم فهي بضعفها ورقتها وحنانها لا تأخذ بحقها. فلهذا قال وعقوق الأمهات، وإلا حتى عقوق الآباء حرام منهي عنه. ووأد البنات، الوأد هو دفن الحي، دفن الحي. وكان الناس في الجاهلية بسفههم وجهلهم يدفن الرجل ابنته، نعوذ بالله، يعني أغلط من الحيوان، يحفر لها حفرة وهي تجاهل ويدفنها وهي حية. لماذا؟ خوف العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي. أيمسكه على هون، يعني على ذل وهوان، أم يدسه في التراب، يعني يتردد هل يمسك هذه البنت على هون أو يدسها في التراب. أكثرهم يدسها في التراب، نسأل الله العافية. حتى ذكروا أن الواحد منهم يحفر الحفرة لابنته، فإذا طار الغبار على لحيته نفرت لحيته عن الغبار ثم يدفنها والعياذ بالله. وربما يدفن ابنته وهي تستغيث به، تقول يا بابا يا بابا، وهو يدفنه والعياذ بالله. جبروت غلظة، نسأل الله العافية. فلهذا قال ووأد البنات. طيب، لم نذكر وأد الأبناء بناء على الغالب، بناء على الغالب. وإلا فلو أن الإنسان سلط على دفن ولده، نعم، لكن يمكن يدفن. لكن لما كان الغالب أن البنات هي التي تؤد، قال ووأد البنات. طيب، انتهى الكلام. السائل من هذا الحديث على إيش؟ السائل من هذا الحديث ما هو؟ كان ينهى عن قيل وقال. ولذلك يعتبر الرجل الصمود محترما. لكن لاحظ ان الصمت في غير موضعه كفاء، لان بعض الناس صمود، يجلس في المكان ساعه نصف ساعه اكثر اقل ما يتكلم. هذا طيب؟ لا، هذا كفاء، هذا كفاء. لكن لا تكن كثير الكلام، ولا تكن ساكتا في موضع لا ينبغي فيه السكوت. خير الأمور الوصف. نعم أحمد. نعم. هذه الأطياب الغالية جدا يا أحمد تقابل في المنفعة الأطياب الرخيصة. تتضيق فيها يوم الجمعة وتبدع عليه عندك يوم الجمعة الثاني رائحة طيبة. أما الرخيص فهو كما قال عامة الرخيص مخيص يعني رائحة منتنة. نعم. لكن المسألة هذه المتوسط الحال والغني ترجع إلى الإسراف، لأن متوسط الحال لو يشتري مثل هذا الطيب لعد مسلم. نعم.
في
إيش؟
في
إيش؟
في جزء كبيرة.
لا هذا يحتمل من الراوي، يعني قد يكون الرسول نهى عنها جميعا أو أن الراوي سمعها في عدة محلات وجمعها في حديث واحد. ثم إن الاقتران دلالته ضعيفة يعني قد تقترن أشياء في أخذ الحكم وتختلف. فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو أخذنا بظهر الآية فقلنا أن الخيل ليست إلا للركوب وزينة فقط كالحمير والبغال، لكن الأمر بالعكس، الخيل دل الدليل على أنها مباحة. نعم خالد.
أخذنا في مسبق قاعدة قلنا أن الخطب ما ذهب شيخ الإسلام وهي أن كل شيء يرفعه ولا يهبه والديه فإنه لا يجب الطاعة في الوكيل.
نعم.
وفي مسألة الجهاد واستئذان الأبوين إذا كان الأبوان لا يحتاجان إلى الإبن وهو يريد أن ينتقل بالجهاد إما بشهادة أو بكذا.
نعم. نعم لأن نفع البر أكبر من الجهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم البر على الجهاد. لما سأل عبد الله بن مسعود أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول أنت الآن سبيل أن تعصي والديك فيما هو أقل نفعا لك، هذا سفة. نعم.
باب حرام الإسلام. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن عبد البت.
من أهم ما يكون نسأل الله أن يعينه ويكمل حفظه حفظ اللسان من أهم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه بلسانه وقال لمعاذ كف عليك هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل علينا إثم بالكلام؟ قال فكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد اللسان من أفضل ما يكون على الإنسان، ربما يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لا يلقيها بالا وهي من غضب الله تهويله في النار، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عما حرم الله، ويندب ندا بالغا أن نحفظها عما لا ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما ما كان خيرا في ذاته أو خيرا بغيره فلنتكلم به. فالخير لذاته مثل الذكر والقرآن، الخير لغيره أن يكون كلاما مباحا لكن فيه إدخال السرور على جلساء، هذا لا بأس به، هذا خير. يعني لو كان الإنسان يتكلم بشيء مباح لكن فيه إدخال السرور على الغير فهذا من الخير، لكنه ليس خير لذاته بل خير لغيره. فإن اجتمع بذلك أن يكون خيرا في ذاته وخيرا بغيره، مثل أن يتكلم بمسائل تنفع الحاضرين، كان هذا أقوى وأفضل. طيب، اللسان له آثار كثيرة
تتعلق بحق الله وتتعلق بحق عباد الله. ففي حق الله أن يتكلم بكلام يعترض به على حكم الله القدري أو حكم الله الشرعي أو يصف الله بما لا يليق به، هذا يتعلق بحق الله. مثال الأول القدح في حكم الله القدري، أن يقدح بما يقدره الله تعالى على عباده من قحط المطر، كذب الأرض، أمراض تحدث، فتن، حروب، غيرها. هذا لا يجوز أن تعترض على الله في هذا، الله عز وجل له حكمة فيما يقدر، واعلم أنه لم يقدر هذا الشيء إلا لحكمة عظيمة تخفى عليك، فلا يجوز أن تعترض على الله في هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لو تفتح عمل الشيطان. هذا فيما يتعلق بحق الله. فيما يتعلق بحق المخلوق، الغيبة، السب، الشتم، اللعن، كل هذا يجب حفظ اللسان منه وأن يبتعد الإنسان منه غاية الابتعاد. طيب، يقول: وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تكلمنا عليه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ننظر إلى الأخ هداية الله يعرض لنا من قول. لا من قول بس.
ما يلفظ
من
قول إلا لديه
رقيب عتيد.
رقيب
هو قاعد. ما هو رقيب الله تعالى. من قول بس.
هو قال
في خلق يلفظ. تعرف قبل نشوف هذا.
ما ناسية.
من قول بس.
من حرف الجر وقول مجهور الجر.
زائد إعرابا ولا غير زائد؟
وزائد
إعرابا.
نعم.
زائد إعرابا.
وليس زائدا. نعم.
زين. طيب قول.
وقول مجهور الجر. لا.
هذا شيء. يجأت على بغتة شوي. طيب
مفعول
به. مفعول به
مفعول به مفعول به بفتح المقدرة من المجهول يشتغل من حمد حركات حصل حركات حصل يضل
مفعول به منصوب وأن نقضي فتح المقدرة على آخره مع مجهولها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. زين. طيب كلمة قول إذا دخل عليها حرف جر زائد إعرابا، لكنه زائد معنى يزيدها معنى. قول نكرة، والمعروف عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلها تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعلى هذا فهي مؤكدة لعموم كلمة قول، لأن قول نفر في سياق النفي فتكون عامة وتكون من مؤكدة لهذا العموم. وأنا أريد أن أتوصل بهذا التقرير إلى أن أي قول يقوله الإنسان فإن لديه ذلك الرقيب العتيد. كل قول سواء خير أو شر أو لغو، لا خير ولا شر، فلديك رقيب مراقب عتيد حاضر. حتى إن الإمام أحمد دخل عليه
رجل وهو يئن من المرض فقال له إن طاووس يقول إن الملك يكتب أو يكتب أنين المريء. تعرفون المريضون من شدة المرض، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. إذن ما من قول تقوله إلا يكتب، وسبحان الله ما أكثر الأقوال مكتوبة. نحن الآن لو في هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل عشر ليال بس في جلستنا هذه كم يكون من أشرطة؟ نعم أشرطة كثيرة. كل هذا المكتوب سوف ينشر لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ويقال اقرأ كتابك. فأنا أقول والله إن إنسانا يكتب عليه كل ما يقول لحري به أن يقل من القول، أن يقل من القول، لأن سوف يجد هذا الكلام منشورا يوم القيامة كل كلمة كل كلمة. لكن هذا الرقيب العتيد يكتب الخير والشر، الخير لك والشر عليك، قد يتكافئان وقد يزيد أحدهما. لكن من نعمة الله أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط. ونعم في هذه الآية التحذير من إطلاق اللسان، تحذير من إطلاق اللسان لأن كل شيء سوف يكتب. نعم.
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثني عبد
الله عليه الصلاة والسلام من الخاطر المؤمنين، فإذا ضمن المؤمن ما بين لحيه وما بين رجليه ضمن الرسول له الجنة. والضامن هنا ملي لكنه يضمن على أنه وكيل عن ملك عن الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه فلا يقدر يعطي الجنة أبدا، لكنه ضامن لما أوحى الله إليه، فهو كالرسول عن الله عز وجل أنه ضامن لمن حفظ ما بين الحيز وهو اللسان وما بين رجليه والفرج فإن الجنة مضمونة له. وفي هذا التغيب على حفظ اللسان. نعم. هذا خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية، لكن لأن ابن عباس نصح عنه النقل يريد ما يتاب عليه أو يعاقب، بمعنى أنه لا يكتب كتابا يتاب عليه عبد أو يعاقب إلا خير وشر. أما الشاب الثاني يكتب ولكن لا يعاقب به الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. يقرأ كثيرا
قال الناس
تقول
الحمد لله الذي لا يحمد على
مكروه سواه، هذا صحيح؟ لا غير صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، لأن نسبة المكروه إلى الله كأنه يعطي الترجي. فإذا قلت على كل حال كما، ولذلك يقول علماء من سوء الأدب أن تقول الله خالق الحمير وخالق الكلاب وخالق الأقدار، لكن تقول الله خالق كل شيء. أو تجيب من سأل من واحد يسألك ما خلق السماء تقول الله. أما أن تنص على شيء من هذه الأشياء المستقبح ذكرها تنسب إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدب. فإذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صار المعنى أنك ضجر من تقدير الله عز وجل. قل الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يسر به يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. نعم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تمحى بنص القرآن إن الحسنات يذهبن السيئة. نعم لا لا إذا ما حنك ناس ما تكون السجن.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
الجملة الأولى تكلمنا عليها. الثانية فلا يؤذي جاره لا حتى بأذية لا تضر. ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل في أغاني فإنه لا يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جاره. بل لو كان عنده مسجل فيه القرآن ولكن جاره يتأذى بذلك لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفع صوته لأن ذلك يؤذي الجار. فلو قال واحد من الناس أنا في صفحي وأحب أن أقرأ القرآن وهو رجل صيد قوي الصوت وصار إذا طال المنام عند الناس رفع صوته بالقرآن وجيرانه يتقلبون يريدون النوم لا يحصل لهم وربما يكونوا مرضى. ماذا نقول لهذا؟ نعم يقول لا يجوز أن ترفع صوتك. لكن بعض الناس يقول هالكلام ترى أنا أغني يقول لا ما تغني أن تقرأ كلام الله لكن لا تؤذي بكلام الله الناس لا تجعل الناس يكرهون القرآن من أجلك لأن النفوس ضعيفة ربما يكره القرآن من أجل عمل هذا القارئ الذي شوش به عليه آلاف. طيب وهل يدخل في ذلك الضرر لا يؤذي جاره؟ من باب أولى. إذا كان يضر جاره من باب أولى. مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرب الماء إلى بيت جاره فتضرر به. ماذا نقول؟ حرام. ليش؟ لأنه يؤذي جاره. أو مثلا عندهم آلة يدق بها على الأرض فتهز أرض جاره هذا أيضا يكون ضررا أو إيذاء. طيب ما حد الجار؟ الجار وردت أحاديث فيها ضعف أن حده 40 بيتا 40 بيتا ولكن لا شك النجار المرافق ليس كالجار الآخر ولكن ليظهر إذا لم تصح هذه الأحاديث أنه يرجع في ذلك إلى العرف. أما الثالثة دون الثالثة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو المسافر الذي ينزل بك هذا الضيف. أما صاحب البلد فليس بضيف. فلو جاءك شخص من أهل البلد أرى على الباب السلام عليكم أذنت له بالدخول فقال أنا ضيف عندك ماذا تقول؟ أقول لك بغض أو إن كنت تريد أنك ضيف بس في مجيئك هذا لا بأس ما فينا ممكن. لكن ضيف بتبقى عندي يوما وليلة واجب لأن يوم وليلة واجب للضيف 3 أيام سنة فهذا لا 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 أمكنه. وإلا كان كل يوم يجي 10 أو 15 من البلد يقول نحن ضيوف ومشكل عليه. على كل حال الضيف هو المسافر النازل لصاحب القرية ويجب إكرامه فيما يكرم به عادة. وهذا يختلف باختلاف الناس أليس كذلك؟ مثل لو جاءت إنسان كبير في علمه أو ماله أو جاهه فليس كالإنسان الصغير. حتى الإنسان الصغير ما يرى أن تكرمه أن واجبا عليك أن تكرمه كما تكرم الكبير، بل ربما لو أكرمته وكما تكرم الكبير لعد ذلك سخرية واستهزاء.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، في 35 رواية هي في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن الداري وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي. ففي صحيح البخاري 4 روايات، 3 عن أبي هريرة ورابعة 3 عن أبي هريرة ورابعة عن عائشة. وفي صحيح مسلم 8 روايات، 5 عن 8 روايات، 5 عن أبي هريرة وثنتان عن جابر ورواية عن عائشة. وفي مسند الإمام أحمد 22 رواية، 22 رواية، 17 رواية عن أبي هريرة، 17 رواية عن أبي هريرة وثلاثة عن جابر، وثنتان عن عائشة. وعند ابن ماجه رواية واحدة عن أبي هريرة، وعند الدارمي رواية واحدة عن جابر. وورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة يجمعها معنيان: الأول دخول الجنة، والثاني النجاة من النار. فالأولى وردت 15 رواية والثانية 20. وكلمة عمله في الحديث وردت في 32 موضعا غير مقترنة بالباء، واقترنت بالباء في 3 مواضع فقط من رواية أبي هريرة. فالأولى في صحيح مسلم شرح النووي عن أبي هريرة مرفوعا: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. والثانية والثالثة في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والثانية: وما منكم أحد داخل الجنة بعمله. وهذه 34 رواية نذكرها هنا فقد أول إلى آخر يا شيخ. الآن هذه الروايات مجموعة التي ليست فيها الباء. أنت ناوي تذكرنا الرواية؟
إذا ما حد. شيء بالرياضة. صار في المسند الإمام أحمد سيدخل الجنة أحد بعمله، والثاني مسلم لن ينجو أحد منكم بعمله. أحسن.
روايتان الشيخ المسند: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. ما منكم أحد داخل الجنة بعمله.
الكلام عن دخول الجنة بالعمل، هذه النجاة من النار رواية مسلم. النجاة
يا شيخ. وال32 أخرى كلها ما فيها برق، ما تحمل عليها؟
لأن المعنى واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ، استحضر قوله تعالى إذا قلنا ما في باء، يستحضر قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما في تطابق، ما في تناسب بين الآية لفظ الآية ولفظ الحديث.
لا، إذا لم تأتي بخرش التعارض، لأن قل بما كنتم صريح من سبب العمل. والحديث
حديث نفي
العمل مناقض الأشد عن المعارضة. قابل باب الحديث أشد معارضة من وجود الباب. هو يقول لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. إذا العمل لا يدخل جزاء بما كنت تعملون.
العمل
يدخل. العمل يدخل، لكن يحمل الحديث ليدخل عمله يعني على سبيل المعارضة وما أشبه ذلك، يعني يحمل على الحديث الذي في الباء الذي دون الباء. نقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من وجوب إكرام الضيف ومن وجوب السكوت إلا عن خير. وفيها أيضا بيان أن الضيافة التامة ثلاثة أيام، والضيافة التي لا بد منها يوم وليلة. نعم. إلى لكن نبوة ثلاثة، يعني ما روى عن الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، جابر وأبو هريرة وعائشة. ما يكون متواتر، لا هم المشهور.
الحديث
من الصحابة رضي الله عنهم خير حديث هذا في شيء، حديث من ذاته يعني لا فيه
خير
ولا شر. إذا كان فيه خير لغيره، فيه خير لغيره.
حديث
الرجل
مع
زوجته. نعم، هذا خير لغيره، تحصل به العلفة وعدم وحشة وكذلك مع أخطاء. لكن مثلا لو كان مثلا الإنسان بيتكلم كلام لغو بدون فائدة أو يتكلم كلام حرام، مع أنه قد يقال إن قوله فليقل خيرا يعني فلا يقل شرا، فلا يقل شرا، وحينئذ يكون محرم الكلام في الشر فقط. نعم، جائزة يعني جائزة الضيافة التي لا بد منها، الضيافة الأيام هذه الكاملة. ثم قال جائزته يعني التي لا بد منها يوم وليلة. فيها نفس، فيها بالنفس، سواء الثاني بالنفس، يعني أعطوه جائزته أو أكرموه جائزته. فينا جائزته يعني واجب جائزته. قال ابن تيمية
حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. حدثني عبد
الله. هذا فيها أيضا بيان وجوب حفظ اللسان، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يعني لا يتثبت ولا ينظر ما فيها من المصلحة أو المفسدة، فيزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، يعني مما بين المشرق والمغرب. فحدث الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، فقد يحذف أحد المتقابلين لدلالة الثاني عليه. نعم.
حدثني عبد الله بن مينين.
نعم. إيه بس ما يكون سالما إذا كان من الجفاء، إذا كانت الحكمة تقتضي أن يتكلم فإنه قد أخذ السالمة، لأن السلامة ليست في السكوت على كل حال، قد تكون السلامة في الكلام.
ولهذا لو مثل لو سكت عن امر معروف نهى عن المنكر ما صار سالما. كذلك نعم كذلك لو سكت سكوتا يعتبره الجلوس دفاعا قد لا يكون سالما، لان ادخال السرور على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الامور المطلوبه. لو تركه فهو جفا ابدا، لو تركه فهو جفا لا شك. يعني يجي هو يهمس ساعة ساعة ما تكلم يقول هذا الشدة. نعم نعم إذا تلقى هذا حصل به الكفاية لا بأس. نعم الظاهر المراد بها الجنس. وأيضا يجب أن نعلم وهذه فائدة أن الكلمة في لسان الشرع غير الكلمة في لسان النحويين. الكلمة هي جملة مفيدة كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وهي جمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أصدق الكلمة مع أنها شطر بيت مستقل. الكلمة في صلاح النحوي غيرها في لسان الشرع. وقول المالك وكلمة بها كلام قد يعم هذا باعتبار اصطلاح النحوي لا باعتبار اللغة. وإلا في الأصل في اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. نعم يعني ما يتثبت ما يتثبت هذه الكلمة
كان الرجل في
ثاني روح لا 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 هم ما يتبين ما يكون فصيح. لا المراد ما يتبين فيها لا يتثبت لا يعلم هل هي حرام ولا حلال، هل هي غيبة أو غير غيبة، مثلا هل هي صدق أو كذب وهكذا.
يعني
لا يتثبت فيها ما يعني خرج من لسان هكذا.
حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
كل هذا فيه تحذير من إطلاق اللسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، للإنسان أن يحفظ لسانه، فقد يقول كلمة يزل فيها في نار جهنم. أحمد. 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 في أهل الصيف ما يهتم وتكون كفر تكون كفرا له ما قال به كل كلمة قال بالكلمة مو كل كلمة.
ما المقصود
بقوله هذا لو قال المشتقي قلنا هذا وهذا. نعم لا لا أبد ما يهتم به، لأن بعض الناس الآن يطلق لسانه بالكلمة ما يتأمل فيها، لكن إذا تأمل وجد أنها كلمة عظيمة. لا إذا كان جاهلا فهو ينبني على العمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن أحيانا يكون الإنسان عنده فراهة وعدم مبالاة فيطلق الكلمة وهي قد تكون كلمة كفر أو استهزاء بالله أو ما أشبه ذلك ويهوبها في النار. وهذا كثير مما تقع لا سيما من الناس الذين عندهم كثر في النزاح، كي يتكلم ولا يبالي، يأتي له مثل كلمة تحبط عمله وهو لا يبالي.
باب البكاء من خشية الله عز وجل.
ثلاثة بالعكس كلمة من رضوان الله قد يتكلم بكلمة لا يطلعها بعد فيسمعها شخص فينتفع بها وتكون كلمة عند سلطان جائر مثلا تكلم كلمة ما أرضى لهذا فيرفع الله بها درجات مع أنه لم يصلها بالا لكن من أجل آثارها الطيبة يثاب عليها. وإلا فقد يقال إن الإنسان الذي لا يطل ذلك كيف يكون له أجر وهو لم يرد؟ نقول هذا من باب الثمرات، ولأن هناك فرقا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء. قد يكون للشيء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان والكلمة ما ألقى لها بالا. نعم.
باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
باب البكاء من خشية الله من هذه السببية أي لسبب خشية الله. والخشية هي الخوف
المبني على العلم لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أيضا مبنية على عظم المخشي لعظمه خشية الإنسان. فأما الخوف الذي لا يبنى على علم فإنه يسمى خوفا ولا يسمى خشية. ثم إن الخوف أيضا قد لا يكون من باب تعظيم المخشي ولكن من باب ضعف الخائف. فمثلا يخاف الصبي من صبي أكبر منه سنا، هذا الخوف لا يسمى خشية لأنه إنما حصل له الخوف من أجل ضعفه أمام هذا، ولا هذا المخوف ضعيف. فالخشية أقول هي الخوف المبني على العلم وتكون من عظم المخشي. هنا
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني صبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
ما عندي في ظله يظلهم الله عندي في ظله رجل ذكر الله. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. سبعة هذه لا تدل على الحصر لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناس يظلهم الله في ظله وليس من هؤلاء السبعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء محصورة في سياق واحد ولكنها لا تدل على أن ما سواها لا يفصل هذا الحكم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة؟ لا. فمثلا لما حدث بهذا قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا حديث. حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وسيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا ثلاثة والأوقع ثلاثة. فدل ذلك على أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحق وهو كذلك. طيب هؤلاء السبعة ذكروا على وجه التمام في سياق آخر غير ما ذكره المؤلف. إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله صاليا فخارت عيناه. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله. والشاهد من هذا الحديث ما ذكره المؤلف في هذا السياق ذكره البخاري في هذا السياق وهو قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واعلم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ظله هذا من باب اضافه المخلوق الى خالقه، يعني في ظل يخلقه الله لا يبنيه الادميون السقوف والعروش وما اشبه ذلك. الدنيا يبني الناس فيها ما يظلهم، لكن في الاخره ما في ظل الا ظل الله عز وجل الذي خلقه، فهو ظل مخلوق وليس ظل الخالق عز وجل. وقد توهم بعض الناس من باب التمسك بظاهر السنه فيما يضيفه الله الى نفسه، وادعى اننا اذا قلنا انه ظل مخلوق ان ذلك تحريف للكلم عن مواضعه، ولكن هذا من جهله. وذلك لان الظل يكون تحت المظلل عنه، الظلال دون الشيء لا بد ان يكون تحته، والا لم يكن ظلا. وهل يمكن ان يكون هناك شيء ذو نور فوق الله عز وجل يكون الله تعالى مظللا عنه؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن قطعا. لو أن أحدا قال هذا لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر عدو الله. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون شيء فوقه، ومعلوم أن الناس بالحشر على الأرض. فلو قدر أن هذا هو ظل الله نفسه لازم من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يكون الله تعالى ظلالا دونه ودون الخلائق، وهذا لا شك أنه معنى منكر. فالحديث لا يدل على هذا أصلا حتى يقال إنه محرف عن موضعه. نقول في ظله أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يأتي بظلال. في الدنيا نستطيع أن نبني أبنية نستظل بها مع ما خلق الله تعالى من الظلال من الكهوف وغيرها، لكن في الآخرة ما فيه إلا ظل، ظل الله الذي خلقه، إما ظل العرش أو أيه مما يظلل. ولهذا جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقات تأتي يوم القيامة تظلل صاحبها. وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجلا كان قد منع أهله أن يتصدقوا من ماله بشيء، وقال لا تتصدقوا بشيء وأنتم مني في حرج، ولكن كانت العائلة في البيت عائلة كريمة، إذا جاء المحتاج أعطوه، إذا جاء المحتاج أعطوه. فجاءه فقير محتاج إلى لباس فأعطوه كسوة، ثم جاءه فقير آخر محتاج إلى طعام فأعطوه 3 رطب فقط. صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامت وأن الناس في كرب وشموس، فرأى على رأسه كساء يظلله إلا أن فيه 3 خروق، فجاءت 3 تمرات فسدت هذه الخروق. فجاء إلى أهله مذعورا وقال أنا رأيت كذا وكذا وكذا، وش اللي حاصل؟ قالوا ما حصل، لا لابد تخبروني. فأخبروه بأن هذا هو الحرم، تصدقوا بكساء ثم تصدقوا بتمرات. فقال لهم أنتم في حل، تصدقوا بما شئتم. الله فصار فتح خير له. نعم. فالحاصل أن الرسول أخبر بأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالظل الذي قال الله فيه، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في ظله، هذا ظل يخلقه الله عز وجل. إن صح الحديث بلفظ يظلهم الله في ظل عرشه فقد بين هذا المبهم، وإن لم يصح فنقول هذا ظل يخلقه الله والله أعلم به. نعم.
في
عرشه. طيب إذا صح الحمد لله.
وفي حديث من النبي عليه السلام حينما خاف أول ما أتاه جبريل في أول مرة قال لعائشة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي فبقى خشيت مع أنه لم يكن هناك مع أنه لم يكن يعرف من يخشى.
نعم
كيف؟
كيف؟ لا يعرف شيء عظيم ما له مقابل ما يستطيع أن يقابله لا يعرف إذا جاءك شيء تخشاه من عظمته ولا لك فيه تبعش هذا صعب. نعم ظل العرش من نور الله شلون والشمس الشمس ظل من الخلائق ولهذا هذا الذي جعلنا أقول إن صحت الكلمة في ظل عرش لأنه معروف أن العرش فوق كل شيء كيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة على كل حال اللي في الصحيح ما في ظل العرش. نعم ثلاثة هذه خلها بعد الكلمة
نعوذ بالخوف من
رقبة
باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربيع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد بن جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلك أو قبلكم أعطاه الله مالا وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقتم على الله يعذب فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك. وربي ففعل فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالذي مضى من قبل فيه أن هذا الرجل لشدة خوفه من الله نعم وصى أن يحرق ثم يدرى في اليم خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يقال انه فعل ذلك ظانا ان الله لا يقدر عليه وانه اذا فعل هذا نجا من العذاب فدعاه الله عز وجل وساله لما فعلت ذلك فاخبره انه فعل هذا خوفا منه فغفر الله له. ووجه أهل العلم هذا بأنه متأول ما قصد أن الشك في قدرة الله لكن ظن أن هذا ينجيه من عذاب الله وبنوا على ذلك أن كلمة الكفر إذا قال عن الإنسان غير مريد لها فإنه لا يكفر بهذا. وأيدوا قولهم بما ثبت في الصحيح من أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل ظلت صاحبته عنه، فلما عيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بغصن الشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلم يعاقب الله على هذا الأمر. وينبني على ذلك أن كلمة الكفر لا بد أن يكون القائل لها قاصدا، وإذا قصدها كفر، سواء كان جادا أم لاعبا، لأنه لا فرق في كلمة الكفر بين المستهزئ وبين الجاد، الكلام على أنه يقصد معناها، على أنه يقصد معناها بخلاف المتأول. وفي هذا دليل على أن الخوف ينجي من عذاب الله، وهو كذلك، فإن الخوف من الله ينجي من عذاب الله. ولكن قد يرد على هذا مثل قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهنا قال: إني أخاف الله رب العالمين. والجواب عن ذلك أن الشيطان لم يخف خوف تعظيم وإجلال، وإنما هو خوف هلاك، يعني خاف أن يهلكه الله، لا إجلال لله عز وجل ولا تقربا إليه بالخوف، ولهذا لم ينفعه. فخوف الشيطان من الله كخوف الإنسان من الأسد، وخوف الإنسان من الأسد ليس خوف عبادة ولا تعظيم ولا إجلال. فيعيد علينا البخاري هذا الجواب. لا، البخاري رجل شاب، شاب ما شاء الله ما ينسى. ها يا أخي، ما عندنا صرح، اللي وده يصرح يصرح ودهن عشان يسرح ويصرح منه.
خوف العباد من الله تبارك، ليس خوف الشيطان من الله تبارك وتعالى خوف العبودية، بل خوف من الله تبارك وتعالى لأجل إهلاك، كخوف الناس من الأسر.
أحسنت، يعني ليس خوف عباده وتقوى وتعظيم. تمام. نعم. هنا هنا مسجد هنا يكون معناها ان جاء ابراهيم موسى لما جاء الى هارون اخذ براسه يجره واخذ بلحيته ايضا، فكان موقفه من هارون موقف العزه والسلطة، فلهذا قال هذا الكلام. نعم، أيام يجوز قد يحصل الإنسان من شيء عظمته. نعم.
هذا الرجل
معه
الإيمان.
ها؟
محزن بالله.
من؟
هذا الرجل محزن.
أي نعم، هو ما فعل هذا إلا لإيمانه بالله وإيقانه لأن الله سيعذبه، لكن ظن أن هذا يحميه فأخطأ في هذا الظن. نعم محمد.
نعم.
لا جمعه الله الآن، يعني في ذلك الوقت نحن نذروه في الأمن جمع الله وكلمه. ها؟ ها؟ ما ينافي الإيمان؟ لا لا، أظن أن هذا ينجيه من الله، قد لا يكون في ذهن تلك الساعة في تلك الساعة الشك في القدرة، لكن ظن أن هذا ينجيه من الله، وهو ما فعل هذا إلا خوف من الله ما في شك في إيمان. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن النبي صلى الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
هذا فيه انتهاء المعاصي، وأن الإنسان يجب عليه أن يبادر. والمعاصي جمع معصية، وهي مخالفة الأمر. مخالفة الأمر إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. والواجب على العبد أن يكون مستقيما في هذا وهذا، فيقوم بالأوامر ويدع النواهي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قول رأيت بعيني هذا من باب التوكيد، لأنه إذا قال رأيت فقط فقد يحتمل أن المعنى علمت من طريق لم أشاهد بعيني، فإذا قال بعيني صار هذا من باب التوكيد. مثل: ولو نزلنا عليهم كتابا في قطاط فلمسوه بأيديهم. وقول عن النبي والعريان، العريان لأنه كلما اشتدت النذارة حصل هذا الأمر، يعني أن من عادتهم عند العرب أن النذير إذا جاء ينذر في قومه أحيانا يصيح به ويقول العدو والعبد، وأحيانا مع الصياح والاستخراخ يتعرى يخلع ثيابه، لأنه يرى أن هذا أشد في استنهاض همنهم وطلب النجاة. فالنجاء يعني إلزم النجاة. يقول: فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الذين أطاعوه وصدقوه مشوا على مهل وسلموا، والآخرون بقوا فاجتاحهم العدو. ففي هذا دليل على أنه يجب المبادرة في طاعة الله ورسوله، وأن من تأخر فإنه على خطر. نعم.
الحديث قبل في باب المحرمات.
ها.
قوله وربي هذا قسم. ها.
نعم.
والجواب القسم ذهب على هذا.
لا، فأخذ ما وثيقهم على ذلك وربي. لا، يعني إن المعنى أن مواثيق مؤكدة بالقسم. وربي لنوتينا أو لا توفن أنتم.
وكذلك
فما تلعفاه عن رحمة.
وهذا ما ناسية ولا
موصول؟ لا، ما ناسية، يعني ما مضى وقت طويل إلا وقت رحمة.
إلا محذوب.
نعم. إيه. على كل حال، إذا فعل مثل ما فعل نقول له إن هذا الرجل كان جاهلا، وأنت الآن عرفت أن الله قال، فلا يسوغ لك أن تفعل مثل ما فعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بأن الله جمعه وسأله وكان في الأول جاهل.
نعم.
لا، ما هذا من هذا التعليق مثل على الشك، مثل لا نشك لا يحفظ النعم، يعني هو خائف من هذا. على كل حال، المسألة مكتملة من الشك في قدرة الله، لكن ليس معناه أنه شاك من الأصل عقيدة السليمة، لكن ظن أن هذا ينجيه من عذاب الله وأن الله سبحانه وتعالى لن يفعل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبهن يزيعهن فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
هذا أيضا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام له مع أمته. رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. كما تشاهدون في البر، البر إذا أوقدت نارا صار الفراش وغيره من الحشرات يأتي ويقع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فجعل ينزعهن أو يدعهن، يعني يخرجهن، ولكن أبينا إلا أن يقعن في النار. فهذه حال الأمة بالنسبة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فأنا آخذ بحججكم، أي بما يحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا يفيه أنه يجب على الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله به عليه من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها منجاة، لكن لمن نجا بها، يعني ابتعد عما حرم الله وأتى بما أوجب الله. وفي هذا والذي قبله دليل على استعمال الأمثال الشخصية لتقريب الأمور المعنوية، وهذا كما هو طريق السنة فهو طريق القرآن أيضا. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم، لأنها تقرب المعنى، فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة، فتضرب الأمثال لعجل تقريب المعنى المعقول. وفيها أيضا في هذين الحديثين وما شبههما دليل على ثبوت القياس، وأنه دليل معتبر. وكل مثل ضربه الله وكل مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ثبوت القياس، لأن المفروض من المثل الحاق المعقول بإيش؟ بالمحسوس، وهذا هو القياس. القياس الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعلة جامعة. نعم. نعم. هنا فرق بينهما. هذا ظن أن الله لا يغفر الله له لتهمته نفسه، أما الثاني فظن أن الله لا يغفر له لأن ظن سوء بالله. هو يحكي حال الشخص الثاني، مع أننا لا نرى جواز التمثيل بهذا. جواز التمثيل في الكافر أو في الفاسق نرى أنه ليس بجائز. لا، ما كفر العقل. لا، هو يحكي شخص واحد ولا ما في نفسه تعظيم هذا الصنم، لكن يحكي شخص آخر. إنما نحن لا نرى هذا حتى لو أي مثل الصنم، وذلك لأن الإنسان قد يشعر بقلبه أنه كفر فيستولي عليه هذا الشعور يوم بعد يوم حتى يكون عقيدة، ولأن الرجل ربما يعير بذلك فيلاقيه الناس ويقول: أنت فلان ابن فلان، أنت أبو جهل، أنت أبو سفيان، كذا أنت كذا. بعضهم سمعنا أن بعضهم يتمثل بالشيطان. نعم، هذا أيضا أخطر رأس.
يعني
لا بل هو خائف من الله ولهذا قال إني ما خفت ما قاتلت إليك هذا مخافة منك نعم فرق معنى الفرق الخوف
حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
أو المسلم من سلم إلى آخره والمهاجر من هاجر من هجر هذا ليس على سبيل الحصر لكن المسلم في حقوق العباد فهو عام لجميع الخاص أما المسلم على سبيل الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرا وباطنا لكن هنا المسلم باعتبار من حقوق الآدميين من سلم المسلمون من لسانه ويده فذلك المسلم من لسانه فلا يغتاب الناس ولا يسبهم ولا ينم ببعضهم إلى بعض ويده لا يعتدي عليهم بضرب أو قتل أو جرح أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا أيضا عام أريد به الخاص يعني المهاجر إلى الله عز وجل لا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن المهاجر إلى الله بعمله لا ببدنه هو من هجر من ما نهى الله عنه سواء كان هذا المنهي عنه قولا أو فعلا وبهذا الحديث نعرف أن الإسلام وأن الهجرة تتنوع ولها معاني متعددة يبينها السياق وقول من هجر ما نهى الله عنه إذا قال قائل لم يذكر ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب نقول إن ما نهى عنه الرسول كالذي نهى عنه الله لأن الرسول رسول ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم بدون هيئة ما في شيء هل ما في شيء نعم يعني يقول مثلا لا تدخلون أخي من عذاب القبر لا أصدق إن فقد العذاب هذا ما قال لا أصدق وقدر الله لا ما نقول سبيل الله إذا بلغه النص كفر أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكفر فرق بينهم أن هذا خاذ من ذنوبه فظن أن هذا ينجيه من عذاب الله ظن أن الله ما له قدرة لكن ظن أن هذا ينجيه مثل ما لو ظن الإنسان أن حظيرة من الجيش تحميه من المدافع وليه لا تحميه ليه لا تحميه هذا يتوهم الإنسان أن هذا الشيء ينجيه وأنه حاجز حجاب بينه وبين هذا الشيء وهو وليس كذلك وله ما شك في القدرة مطلقا هذا ما على كل شيء قدير نعم خالد أما إذا مثله بالهيئة والحركات فهو لا يجوز أما إذا قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فهذا ما شاء حساب القول ليس بالتمثيل
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن يونس بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه تخويف، تخويف الإنسان من العذاب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم يعني من عظمة الله عز وجل لا من أحكامه، لأن أحكامه التي علمها بينها النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولم يبحث شيئا منه. لكن لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وقدرته التي لا يصل إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم الشرع لرحبتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وذلك لحول ما يعلم عليه الصلاة والسلام من عظمة الله عز وجل ومما يخافه من عذاب يوم القيامة. ولهذا يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خوفا من الله. كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى يتورى قلما ليكون عبدا شكورا يؤدي شكر نعمة الله عليه، كل هذا خوفا من أن يكون من غير أهل الشكر.
ما يكون الشيخ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النار وقال على وعلى يعني عذاب فيها وقال على الجنة، يعني لو تعلمون
ما أعلم غير أحكام، الأحكام لا بد منها أخبار النبي، فهذا من عظمة الله وكذلك من عذاب الله من النار ويوم القيامة وما تعلم فيها.
هو
عهد الدين أولا إن أن تعرف أن النصوص الشرعية منها عام يدخلهم التخفيف، يمكن يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جنة النار هل رأى كل جنة النار أو رأى شيء منها؟ رأى مثل امرأة تعذب ورأى صاحب المحسن، فهم؟ هذا الثاني ما أعرف لها رأى كل شيء. نعم يا أحمد،
شفت نفس الحديث في آخر الحديث بلها مؤثرتهم عليه.
إيش؟
بلها مؤثرتهم عليه، نزلوا مؤثرتهم عليه.
نعم.
قال
إذا
بل
أن الجنة
خلق أصلها وأن لم تكتب الجنة، حديث أبي ياسر المقال أخبر ثم تسألنا عن التسبيح غصب الجنة وأن كل تسبيح غصبها.
نعم.
ما يدل هذا الشيء
على هذا؟ كيف؟ يدل ولا واثق، لأن الجنة قيعان قيعان ويأثر التسبيح والتحليل والتكبير، وكل تسبيحة فيها شيء. نعم، تزايد بحسب أعمال العبد، لأن الإنسان مثلا مكانه معروف في الجنة وقيعان كلما عمل عملا صالحا مما جاء في السنة أنه يغرس فيه يغزل فيه شجرة من الجنة غزله فيه.
باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمسارح.
حجبت النار بمعنى أحيطت، يعني أن النار محل ذوي الشهوات الذين ليس لهم هم إلا اتباع شهواتهم، ومن ذلك شهوة الزنا، اللواط، شرب الخمر، السرقة، العلو في الأرض، الفساد فيها، كل هذه شهوات، فهذه هي التي أحيط بها الجنة النار. ولذلك أكثر من يأتي النار المترفون كما قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال،
كان في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأصحاب الشهوات هم الذين اقتحموا ما حجبت به النار حتى دخلوها والعياذ بالله. أما الجنة فبالعكس حجبت بالمكاره لأن عمل الخير مكروه للنفوس الأمارة بالسوء. فتجد كثيرا من الناس عند عمل الخير يرغم نفسه ويكرهها على ذلك ولكن هذا يوصله إلى الجنة. ومع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارت بالنسبة إليه محاب وصار لا يأنس إلا بهذه الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان إذا اعتاد فعل الطاعة مع الإخلاص والمتابعة صارت الطاعة أحب شيء إليه. لكنها في الأصل لا باعتبار كل شخص بعينه الأصل أنها مكاره. من ذلك مثلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الدرجات ويخط به الخطايا قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني في السبرات في البرد يسبغ الإنسان الوضوء مع أنه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد لكنه يفعله ابتغاء وجه الله. هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك الإنسان عندما يسافر للحج للجهاد يجد هذا مكروها عنده لكنه كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم
والله تعالى باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والآمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات بين أنها مع ذلك قريبة فهي أقرب الإنسان من شراك نعله وهذا يضرب مثلا للشيء قريب من الإنسان والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الحديث الترغيب والترهيب الترغيب في الجنة وأن الإنسان قد يدركها بأدنى عمل والترهيب من النار وهو أن الإنسان قد يستحقها بأدنى عمل. رب كلمة يصل بها الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة ينزل بها إلى أسفل السافلين. نعم
صورتين
مربعين مربع كيف فيه نستقيل هذا فقط.
حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذا أصدق شيء أصدق كلمة
قالها الشاعر وفيه لفظ كما هنا بيت: على كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء باطل سوى الله. وهذا كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب، الشيء الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل، فإنه حق، وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة وهو ضائع. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيه أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك، وهو واضح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. نعم. حجب الشهوات. نعم. لا، الشبهات قد يكون إنسان معذورا فيها، الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمنا، لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم. قد يرفعها. شوف قد يرفعها.